أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وآل
محمد. تقدم الكلام في دلالات الفعل، ونقول مثله أو ومنه يعلم الحال في دلالات التارك. تارك المصنف لم يتحدث عنه كثيرا، إنما ذكر أن مدلوله الأولي هو عدم الوجوب، إذ المعصوم عليه السلام بمقتضى عصمته لا يترك واجبا. أما أزيد من ذلك، أزيد من ذلك، حينئذ نحن بحاجة إلى قرينة خاصة. هذا عمدة ما ذكره أو مجمل ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في باب الترك. وعلى كل حال، الأصوليون لا يعنونون للترك في مقابل الفعل عادة، إنه هن شو بيقولوا سنة المعصوم عليه السلام، يقولون قوله أو فعله أو تقريره، فلا يذكرون في ضمن سنته عليه السلام الترك بوصفه عنوانا مستقلا عن الفعل، لعله باعتبار أن نكتة البحث فيهما واحدة، لعله باعتبار أن المراد من الترك ومطلق الموقف بما يشمل الترك. الترك عرفا يمكن أن يسمى فعلا من أفعال المعصوم. كيفما كان الأمر سهل، ألا ما بدنا نجي نحمل الإصطلاح نقول أطلق الفعل على ما يعم الترك. بعد ذلك يذكر المصنف تنبيهين يتعلقان، هلأ إما فينا نعتبرهم تنبيهان وقد نرجعهما إلى تنبيه واحد. إذا ذكر تنبيهين يتعلقان بدلالات الفعل. التنبيه الأول هو ما أشرنا إليه قبل الحديث عن دلالات الفعل، من أن الفعل دال لبي ليس له لسان صامت، وبمقتضى كونه صامتان هي النكتة الجديدة، يعني فلا يثبت له إطلاقا. فلا نستطيع أن نستفيد من فعل صدر من المعصوم عليه السلام لإثبات الحكم الشرعي في كل الموارد المشابهة، بل يقتصر على القدر المتيقن، وهو مورد اتفق مع فعل المعصوم في كل الظروف والخصوصيات المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. يقتصر على مورد توفرت فيه كل الظروف والخصوصيات التي كانت في فعل المعصوم والتي يحتمل دخلها في الحكم الشرعي. يعني مثلا لنفترض أن المعصوم عليه السلام في زمن الحضور صلى الظهر أو صلى الجمعة ظهر الجمعة، اختار أن يصلي الجمعة، فهل نستطيع أن نستفيد رجحان صلاة الجمعة حتى في عصر الغيبة؟ نقول يوجد خصوصية هنا كانت في فعل المعصوم، وهي أن صلاة الجمعة التي صلاها كانت في عصر الحضور، فلا يعلم أنه في زمن الغيبة تجب الجمعة أيضا أو تكون الجمعة راجحة على الظهر أيضا، إذ يحتمل أن يكون لتعين صلاة الجمعة أو أن يكون لعصر الحضور خصوصية في تعين صلاة الجمعة. فهون منقول لم نحرز اشتراك موردنا مع مورد فعل المعصوم في الخصوصية، لا يقال نتمسك بالإطلاق، فإن هذا دليل لبي، الدليل اللبي لا إطلاق له، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن إنه الحالة اللي هي على طبق الحالة التي صدر الفعل فيها عن المعصوم. إذا كان عملون، إذا كانت الخصوصية مما يحتمل دخلها، يعني في إنه يوجد احتمال معتد به بأن هذه الخصوصية لها تأثير على الحكم الشرعي. يعني مثلا لنفترض انه اجى الامام، لنفترض مثلا كان مثلا دخل المسجد برجله اليمنى يوم الاثنين، يوم الاثنين بحسب الارتكاز المتشرعي لا دخل له في هذا الحكم الشرعي، ففيك تعمم للثلاثه، فيك تعمم للاربعه، ليس له مدخليه. لكن خصوصيات اخرى مثلا كون المكان الذي يدخل اليه مسجدا، والله مش حسينيه مثلا، فما فينا نلغي خصوصية المسجدية ونعم على الحسينية مثلا. ليش؟ لأن احتمال أن يكون خصوصية المسجدية لها دخل في هذا الحكم الشرعي، وهو استحباب تقديم الرجل اليوم
صلاة الجمعة. فينا الخصوصية أنه لا يوم الجمعة، بس هل نقول نحن أنه في زمن الحضور والغيبة لها خصوصية؟
بلا، ليش البحث الفقهي هلأ بيبحثوا أنه هل تجب صلاة الجمعة أو تجب صلاة الظهر؟ منشأ الخصوصية شو هو؟ أنه صلاة الجمعة هل تنحصر إمامتها بيد المعصوم عليه السلام أو يمكن تعميمها إلى نائبه؟ عشان هيك خصوصية عصر الحضور.
طب صلاة العيد مثلا كمان
نفس الكلام بيجي فيها، بس أنه مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى هم منقول ما في خصوصية، منقول الإمام مثلا فعل هذا الفعل يوم عيد الفطر مثلا، منقول لكن لا خصوصية، لأنه في الأحكام الشرعية بحسب المرتكزات يعني بنرجع للمتشرعة، للذهنية المتشرعية، يعني المعروف من مناسبات الحكم والموضوع
يدخلون أم لا،
أن العرف يعني العرف المتشرعي بيقول أنه هل يوجد خصوصية بلحاظ صلاة العيد مثلا ليوم الفطر على يوم الأضحى أو لا توجد خصوصية؟ فهم منقول أنه يشتركان في الأحكام فنلغي الخصوصية. إذن خلاصة الأمر إن
نلغي الفعل
نلغي خصوصية يوم العيد، يعني كون عيد هو عيد الفطر. عليكم السلام.
بلو تاع
طيب، فإذن
خلاصة الأمر
منصورنا نحن خلاصة الأمر. إذن خلاصة الأمر هو هذا الذي قدمنا، بس المصنف عم يذكر له النتيجة. المصنف عم يذكر له النتيجة ما ذكرناه سابقا، أن الدليل أن العمل أو فعل المعصوم أو فعل المعصوم دليل لبي صامت، الدليل اللبي الصامت حيث لا لسان له فلا إطلاق له، وحيث لا إطلاق له فيقتصر في إثباته على القدر المتيقن. وهذا فارق جوهري في استنباط الحكم الشرعي بين الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. إذن هذا فيما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني وله علاقة بالتنبيه الأول، فلقد نعده من متمماته، يعني فينا ما نعمل تنبيها أصلا. التنبيه الثاني أنه لو شككنا في أن هذا الفعل الذي صدر عن المعصوم هل هو من مختصاته أم لا؟ امبارح ذكرنا في بعض الحالات أنه إن احتمل احتمالا معتدا به أن يكون الفعل من مختصات المعصوم لم تنعقد له دلالة. الآن ماذا نقول لو دار الأمر في فعل، شككنا في فعل من الأفعال في أن هذا الفعل هل هو من مختصاته عليه السلام أو ليس من مختصاته، وهذا الشك قابل لأن يجري في كل فعل من أفعال المعصوم عليه السلام. هذا الاحتمال أن يكون من مختصاته إذا كان مجرد شك فيمكن جريان في كل فعل يصدر عنه. لقائل أن يقول بأنه في حالة الشك نبني على الاختصاص،
عمل أصل يعني؟ أصل هو الاختصاص.
إيه؟ هلا عم نقول لقائل أن يقول. إذ الإمام وإن كان من العقلاء ومن الناس، يعني أو المعصوم، وإن كان بشراً مثلاً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكن ثمة خصوصيتان تميزه بشكل واضح عن غيره من المكلفين، وهي خصوصيات العصمة. إذا ما بدنا نعمم لكل الموارد كل أفعاله، يعني مثل الصلاة مثلاً قطعاً مش من مختصر، ما في شك، بس في كثير من الأبواب، في كثير من الأبواب نقول العصمة مائز بينه وبين غيره من المكلفين، حيث لا نجد دالا لفظيا على الحكم الشرعي، فنقول لعل هذا الفعل الذي صدر منه بما هو معصوما ومن باب عصمته وبمقتضى عصمته، فإن دل على الجواز فالجواز له، أو على الاستحباب فالاستحباب له، أو على الوجوب فعليه. بعبارة ثانية كما عرض المصنف هذا التنبيه، أنتم قلتم الدليل اللبي يختصر فيه على القدر المتيقن، ومع وجود احتمال مدخلية العصمة فالتمسك بفعله عليه السلام لفعلنا نحن غير المعصومين، هذا تمسك بالدليل اللبي خارج مورد القدر المتيقن. التمسك هذا نظير التمسك بالإطلاق. نحن نقول مورد لا يوجد لدينا احتمال معتد فيه بأن هذا من مختصاته عليه، لكن شكك، ما عم نحكي عن صلاة الظهر وصلاة العصر، الأفعال المنصوص عليها التي قام عليها أدلة لفظية واضحة. خلص
بعدها بيعلم بشكل متعلم يركب
خلص. لكن دار الأمر أنه احتمال العصمة هل له مدخلية في هذا الفعل الصادر عنه أو ليس له مدخلية؟ نقول فهذه خصوصية نوعية حين تأتي في كل فعل من الأفعال كان من هذا القبيل، وعلى هذا الأساس فلا يعود باستطاعتنا أن نتمسك بفعل المعصوم لإثبات شيء على الإطلاق، إذ دائما نحتمل خصوصية العصمة، أو في معظم الموارد نحتمل خصوصية العصمة، مدخلية خصوصية العصمة، فحينئذ فلا تنعقد لهذا الفعل دلالة أصلا، تمسك به يكون تمسكا به خارج مورد القدر المتيقن، وهذا خلاف ما ذكرناه في التنبيه الأول عليكم السلام. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن ذلك بأن هذا على الصناعة، على مقتضى الصناعة له وجه، لولا ورود الأدلة الخاصة التي ألغت مدخلية خصوصية العصمة. يعني أصوليا هذا الحكي نعم ينسجم، إنه لولا الأدلة نقول نعم يحتمل أن يكون هذا الفعل أو مواظبة الإمام على هذا الفعل من باب عصمته، مثل صلاة الليل. يعني صلاة الليل لو ما في نص على وجوبها، مثلا في رواية على وجوبها على النبي صلى الله عليه، كنا سنعرف من نفس صلاة الليل، من نفس الحكم أنها واجبة على النبي، ما في مثل غيرها بتصير. لكن ورود الأدلة الخاصة الصريحة الواضحة الملغية لخصوصية العصمة، لمدخلية خصوصية العصمة، جعلتنا نلغي هذه الخصوصية ونتمسك بفعل المعصوم في الموارد التي لا يكون احتمال الاختصاص احتمالا معتدا به. لا خب ولا شيء. طيب هذه الأدلة من قبيل ماذا؟ مصنف مش ذكرة. طبعا نستطيع أن نستعرض أدلة كثيرة، مثلا من جملتها لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكرة تصور المصنف، لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الآية وإن كانت تقريب الاستدلال يعني، وإن كانت واردة في خصوص النبي صلى الله عليه وآله، لكن ليس الظاهر منها أنه رسول الله بما هو رسول الله، بل رسول الله بما هو شارعا أو بما هو معصوما. عنصر التأسي نعممه من النبي صلى الله عليه وآله إلى غيره، لا شك ولا ريب في هذا المعنى.
نعم عليه هو النفس
على كل حال، لأمير المؤمنين سهلة تعديته، حتى لغيره يعني كلهم نورا واحدا. وأدلة أخرى كثيرة، مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، أو يعني الأدلة على ذلك كثيرة جدا، مثلا أطيعوا الله ورسوله، ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم فانتهوا، ما نهاكم عنه فانتهوا. الأدلة كثيرة جدا، وفيها أدلة عقلية، فيها أدلة نقلية، لذلك مصنف اكتفى به هذا المثال ليش لوضوح المسألة. والأمر سهل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا البحث. هنا العبارة حسب ما لاحظت أنا، والله العالم ما فيها يعني أنه شيء يستحق أنه نقف عنده كعبارة، فلذلك لم نقرأ
ما اختصر الوقت.
نعم إن شاء الله. دلالة السكوت والتقرير. السكوت لا يذكر عادة عندما يعدد الأصوليون سنة المعصوم عليه السلام. يعني لما بيقولوا سنة المعصوم ما هي، لا يذكرون السكوت، ما بيقولوا قوله فعله سكوته تقريره، يقولون قوله وفعله وتقرير، فيقتصرون على التقرير ولا يذكرون السكوت. السكوت والتقرير هل هما متغيران أم أن العطف عطف تفسيره؟ لا ينبغي أن نرتاب في كونهما متغيرين، إذ السكوت أمر عدمي بخلاف التقرير الذي هو أمر إيجابي وجودي، أقره على الفعل أي وافقه عليه، أمضاه، أجازه، أنفذه، ما شئت فعل، التي تعبر عن موقف إيجابي، بخلاف السكوت الذي هو مجرد عدم الحديث، مجرد عدم التعليق، مجرد عدم إبداء الموقف. فلا شك ولا ريب في أن هذا ليس من باب عطف التفسير، بلحاظ أصل المعنى اللغوي والعرفي. إذن من أين أتى السكوت؟ لما بيعدوا السنة ما بيذكروا السكوت فيها، ولماذا هذا العطف؟ لماذا لم يعنون البحث بتقرير المعصوم؟ السكوت بمثابة الوسيلة التي يستكشف منها التقرير. فإنه من سكوت الإمام على فعل يدعى، هلا بعد ما أثبتناه، يدعى أنه يستكشف التقرير والإمضاء. يعني والله مثلا جيت أنت توضيت قدام الإمام، مثلا مسحت على رأسك منكوسا وسكت، رأك الإمام ولم يعلق بشيء، فسكوته يدعى أنه يستكشف منه إمضاء هذا الفعل، أن هذا الفعل جائز، تقرير هذا الفعل. فالسكوت هو الوسيلة والأداة، والتقرير هو المستكشف من هذه الوسيلة، والمدلول لهذه الوسيلة، والثابت بهذه الوسيلة.
وسيلة عدمية.
التي هي وسيلة عدمية. فلا يصح لنا أن نعنون البحث بعنوان السكوت. إذ ليس السكوت هو الدليل على الحكم الشرعي. السكوت والدليل على تقرير المعصوم. والتقرير هو الدليل على الحكم الشرعي. لذلك مثلا عنونة البحث بعنوان التقرير لا بأس، لكن عنونة البحث بعنوان السكوت لا تستطيع. إذ السكوت قد لا ينتج التقرير، والسكوت الذي لا ينتج التقرير لا يقع في سلسلة مقدمات الدليل على الحكم الشرعي.
كيف مثلا
هلا حنشوف أمثلة إلى ما نحن نذكر مثلا حسب الأساس الذي نعتمده في هذه الدلالة. يعني مثلا نفترض أنه والله في مجلس هارون الرشيد مثلا، مثلا الإمام كان جالسا وشرب الخمر، لنفترض أعرف إذا كان يتجرؤون إلى هذه الدرجة.
لا صعب في روي عنه أنه ضيفوا الخمر
ممكن،
بس ما
واضح أنه أن يبدي الإمام ويبدي الإمام رأيه. هم اللي أصار السلوك مثلا، إجا واحد مثلا قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، سلم على الخليفة، والإمام سكت ما علق، ما قال إنه هذا اللقب مثلا لقب مغتصبا. مجرد السكوت لا شك ولا ريب في أنه لا يثبت شيئا. طب هذا السكوت هل يقع، هل هو من السنة؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس من السنة، فلا يقع دليلا على الحكم الشرعي.
هو من السنة.
على هذا الأساس صار واضحا ما هو الفرق بين السكوت وما هو الفرق بين السكوت والتقرير، وأنه هذا العطف ليس من باب عطف التفسير بلحاظ المعنى العرفي واللغوي، وإن كان بلحاظ المراد النهائي. نعم هو عطف تفسيره، إذ أي سكوت هو الذي نجعله دليلا؟ خصوص السكوت الذي يستنتج منه التقرير. بلحاظ المراد النهائي نعم نستطيع أن نبني على أن هذا عطف تفسير، بس هذا اصطلاحا لا يسمى عطف تفسير.
السكوت التقرير
جيد لا بأس. في بعض الكلمات مثلا يقال الإمام سكت أي أقر، سكت أي أقره، فكأنه يفسر السكوت بأنه التقرير، الحال أن هذه عبارات مسامحية، يراد سكت سكوتا تقريريا، يعني سكت سكوتا منتجا للتقرير. إذن نحن نتحدث هنا عن نوع آخر من أنواع السنة التي تقع دليلا على الحكم الشرعي، وهو تقرير المعصوم. الشأن كل الشأن في أنه متى يستنتج من السكوت التقرير ومتى لا يستنتج، أو فقل كيف وعلى أي أساس يدل السكوت على التقرير. إذن هذا هو محل البحث في الفقه لا شك ولا إذن يعني شو بدنا نقول، لا شك ولا ريب في أنه إن ثبت لنا أن الإمام أقر شخصا على فعلين، فهذا يعني أنه هذا الفعل جائز. إنما الكلام في أنه كيف يثبت التقرير. إذن بعد ثبوت التقرير، يعني لا كلام في الكبرى، بدنا نقول الكلام وين في الصغرى. بعد ثبوت الكبرى لا شك في حجيته، على حد حجية قوله عليه السلام بمقتضى عصمته. إنما الكلام وين في أنه كيف نثبت التقرير، مثل ما بنحكي أنه كيف نثبت قوله عليه السلام، فنثبته بخبر الواحد، نثبته بالتواتر، نثبته سيأتي. تلك تصبح من موارد إثبات صغرى الدليل الشرعي. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن دلالة السكوت على الاستظهار، على الاستظهار يمكن أن يستدل لها بدليلين. أحد هذين الدليلين دليل عقلي، والآخر دليل استظهاري. أما الدليل العقلي فله تقريران، له صيغتان. الصيغة الأولى، إذن نحن عندنا دليلان، واحد دليل عقلي، واحد دليل ظهوري أو استظهاري. الدليل العقلي له صيغتان، لدينا طريقتان في بيانه. يعني هذا اللي
من عنده ولا مذكورين قبل
لا مو مذكورين في الكلمة، بعضهم بيناقش بال وعليهم ثمرات. يعني هيجي إنه بعض الأدلة أو بعض هذه الأدلة التي نذكرها مثلا تعجز عن إثبات التقرير في موارد بخلاف الأدلة الأخرى تستطيع أن تثبتها. إذن الصيغة الأولى من الدليل العقلي أن يقال، هلا فينا نحن نرتب النقاط بس باعتبار البحث سهل ما حرتبهم هيك، يعني قول النقطة الأولى الثانية الثالثة، يعني أنتم رتبون بعدين. أن يقال إن المعصوم عليه السلام يرحمكم لا شك ولا ريب في كونه مكلفا بالأحكام الشرعية العامة. ماشي، هاي النقطة الأولى.
الشرعية شو؟
في كونه مكلفان بالأحكام الشرعية العامة، يعني في كونه مكلفان على حد سائر المكلفين. النقطة الثانية أن المعصوم عليه السلام بمقتضى عصمته لا يخالف شيئا مما كلف به. النقطة الثالثة لا شك ولا ريب في أن المعصوم عليه السلام كسائر الناس مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بتعليم الجاهل وإرشاد الضال. فينا نعملها. النقطة الرابعة أنه مكلف بتعليم الجاهل، يجب عليه تعليم الجاهل وإرشاد الضال. النقطة الخامسة أن من يرتكب معصيتان فذلك إما بسبب جهله وإما بسبب ضلاله. بعبارة أخرى، إذا بدنا نعبر عن هذه النقطة بتعبير آخر، أن من يرتكب معصيتان لا شك ولا ريب في أنه يصدق عليه عنوان الجاهل وعنوان الضال. الجاهل هون الجاهل مش بمعنى والله مثلا مجرد الجهل التصوري، عم نحكي عن الجاهل بالاصطلاح الشرعي، إنه هذا إنسان لو كان يعرف مصلحته مثلا
لم ارتكب
لو غلب عقله على هواه لم ارتكب. عم نحكي عن الجهل في مقابل العقل الذي فسرته الروايات بأنه ما عبد به الرحمن واكتسب به الجمال أو الجمال. فحينئذ كل عاصفة هو جهل وكل عاصفة هو ضال.
أولا بيكون عاصف بس مش عن جهل ولا عن
ضال. عم نقول ساعتها إذا فسرنا الجهل بهذا المعنى فكل عاصم فهو جهل إلا إذا كان أبو علي فلا يثبت حينئذ. طيب
عاصي بس مش
فإذا وانصرنا بأي نقطة معاش من ذكرها
خمس.
يعني. خمس. طيب النقطة الخامسة النتيجة من ضم هذه المقدمات، حاصلة من ضم هذه المقدمات، أنه لو صدر فعل على سبيل المعصية بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام. هلا مش المراد بمرأة ومسمع بحيث انه شافه او يعني مش ضروره هيك، يعني
وصله
انه واجهه مثل ما عبر المصمم، يعني انه بحيث يصدق انه هذا الفعل صدر يعني في مثلا في مجلس فيه المعصوم او في زمان فيه المعصوم والمعصوم علم به. هذا المقصود، صدر بمرأة ومسمع منه عرفا ولو لم يكن يراه يعني بالدقه. او فلو صدر فعل على سبيل المعصية بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام وجب عليه بمقتضى كونه مكلفا وبمقتضى كونه معصوما لا يخالف التكليف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يعلم الجاهل ويرشد الضال. بس عم نجمع المقدمات ما في. فلما سكتا كان سكوته لا محالة دليلا على التقرير. إذ لو كان سكوته غير تقريري في هذه الحالة لكان عاصيا لما أمر به. وهذا مناف لما ذكرناه وبيناه في مقدمات لا مجال للالتزام بذلك. فثبت بدلالة العقل أن المعصوم بمقتضى عصمته سكوته تقريرا. إذن هذه هي الصياغة الأولى. هلا شوفوا أنتم هل هذا يسمى دليلا عقليا؟
هلا ها كله فينا نرد نحن كل النقاط الخمسة اللي ذكرناها نرد لنا صفة اللطف
إذا كانت الاستفادة
جيدة هذيك لأنه دليل العقل دليل العصمي.
إيه إذا كان دليل العصمي جيد
هي هي دليل العصمة اللطف صفة دليل العصمة.
إذا دليل عقلي كان
فبيكون عقلي أول ما عرفنا يعملون كدليل عقلي
هلا عمو شوف هذا يسمى دليلا عقليا. هلا المصنف ما عبر حتى اني ما نظلمه ما قال دليل عقلي قال اساس عقلي.
مولانا نحن هلا
اساس انه مقدمه ترتيب مقدمه
مولانا فينا دليل عقلي
ليش اساس عقلي لانه المحظور شو هو المحظور شو بصير انه يلزم ماذا يلزم نقض الفرض يلزم خلاف الفرض او يلزم الخلف ممكن يكون هيك انه انت فرضته معصوما ثم فرضته يخالف التكليف
يصل عملنا اخر شيء
فممكن يكون هذا بس الذي وصفه بأنه
كمان أنه فينا وقتل عم رجع لصفة اللطف فصار البحث عن اللطف
ممكن ممكن لا بأس. بس ما هو إثبات كونه معصوما إثبات كونه مكلفا بسائر هذه التكاليف هذه مقدمات شرعية يعني هلا إثبات كونه معصوما لا بس إثبات كونه مكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان ممكن هذه لأنه باعتبار أن الأمر معروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال هذه الأوامر فيها ممكن أن يدعى أنها أوامر إرشادية. إذا كانت أوامر إرشادية فالعقل هو اللي بيقول للمكلف العاقل أنت عليك أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر.
لا فيها بعض بيحكوا بأنه بأصل التكليف يعني أنه توجيه التكليف للمكلفين وهكذا التكليف هذا لطف
جيد يعني
نفس الشيء
على كل حال الصيغة الثانية للدليل العقلي أو للأساس العقلي أن يقال إن المعصوم عليه السلام عاقل حكيم مقدمة الأولى. الثانية المعصوم عليه السلام هو صاحب الشريعة هلا إما صاحب الشريعة بأي معنى إما بمعنى هو كونه هو الشارع
هو المبلغ
أو بمعنى كونه هو الحافظ للشرع إنه على الخلاف إنه هل مطلق المعصوم شارعان يعني هلا في خلاف طويل عريض فيها يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو شارع يحق له أن يشرع من عنده كأنه المشهور يرون عندنا أنه ثبوت حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله ابتداء لا بنحو التبليغ عن الله عز وجل موجود بالروايات بعض
ما شاء الله
مثلا مثل القصر صلاة القصر وصلاة التمام يقال أنه صلاة القصر هذا بتشريع من النبي ابتداء ها؟ النبي خفف على الأم هيك والله
فدية
أو زاد ركعتين عفوا مش نوزة زاد لك
تحس هذا الواحد يعني هو امرهم امر الله ونهيهم نهي الله
بيترتب عليه بعض الثمرات بالفقه بل بيترتب عليه بعض الثمرات
يخرب الباب
يعني
لا مش لازم
يكون بيترتب عليه ثمرات بالفقه بعض الثمرات
تاتي بس مش لا محاله يمكن نوصل
يمكن يمكن لا تاتي اصلا خلينا
المعصوم حكيم
صرنا معصوم
اصحاب الشريعه
طيب إذا المعصوم عاقل حكيم والمعصوم صاحب الشريعة النقطة الثالثة الحكيم لا ينقض غرضه يستحيل من الحكيم بما هو حكيم نقض الغرض مش عم رجعوا للقبح إذا رجعنا للقبح بصور بصير عقل عملي محظور بنحو العقل العملي عم نقول يستحيل بنحو مدركات العقل النظري أن يرتكب الحكيم مع بقاء حكمته ما ينقض به الغرض. يلزم منه أن تجمع بين فرض حكمته وفرض سفهيته أو عبثيته. النقطة مش عارف قداش، النقطة الرابعة أن معنى أو أن مقتضى كونه صاحب الشرح أن له أغراض شرعية، عفوا أن له أغراض شرعية. بترن الغلط، هذا الغلط بيرن مرة مثل جرس الشيخ علي. طيب طبعا الغلط المتدارك لازم يكون مغتفر شوي يعني، ها؟
حتى
من
بيقرأ القرآن بالمسابقات الشرف بس غلطة الشنطر
على كل حال
أصلا ما بيغلطش يعني
نيت سليم أساس عقلي وأساس استظهاري يعني، ها؟ طيب على كل حال إذن النتيجة الحاصلة المتحصلة من ضم هذه المقدمات واضحة صار أنه بمقتضى كونه صاحب الشرح له أغراض شرعية لا ينقضها بمقتضى حكمته، فلو صدر فعل معصية أمامه وسكت عنه ولم يردع يستكشف من ذلك لا محالة إمضاؤه وتقريره، وإلا كان ناقضاً لغرضه، ونقض الغرض يدور أمره هلأ بين القبح والاستحالة.
إذا أن مدركات الخطر العملي بيكون قبح، ها؟
هم قواعد عقلية أكثر يمكن.
أه والله جاي. إذن هذان دليلان أو هاتان صياغتان عقليتان لإثبات دلالة السكوت على الإمضاء والتقرير. أما الأساس الاستظهاري أو الدليل الاستظهاري فملخصه ما في كلام كثير أن ظاهر حال المعصوم عليه السلام ظاهر تواجده في المجتمع ظاهر كونه المسؤول عن تقويم الزيغ الحاصل في المجتمع تقويم الانحراف الحاصل في المجتمع أنه لا يسكت إلا حين يريد أن يمضي. هون ما عم نستدل لا يعني لا بالقبح لا بالاستحالة، لا يرجع لا إلى محظور بنحو العقل العملي أو من مدركات العقل العملي ولا
حتى العرف بيتعامل
هالأمور. هي عرفاً إنه هلأ هذا هلأ أنت مثلاً شوف شوف مثلاً أنت واحد معلم رياضيات مثلاً وأمت وقاعد هو معلم رياضيات وأنت أمت قدامه حلت مسألة بالرياضيات غلط ظاهر حاله إنه لازم يقول لك شيء إذا غلطت إذا ما غلط إذا سكت معناته أنت ما غلطت. فكون الإمام على رأس المجتمع في أعلى منصب إشرافي تربوي توجيهي ظاهره أنه لا يسكت إلا حين يريد أن يمضي
هذاك يمكن يسكت مسخرة يعني بس ما صوب ما بيسكتش
لا ممكن عم نقول هون هذا نصدع حتى ظهور بنفس الدرجة بس عم نقول هو في أعلى مراكز السلطة المعنوية أو التوجيهية أو التربوية أو ما شكل ذلك لو سكت هذا يعني مش من شأن المعصومة
يعني مش بكين أنه لا تذهب نفسك عليهم حصرات
هي فين نقول أنه يشرب الأمور الكبيرة أو الضغط أما الأمور الصغيرة عادي
صح هلا جاي المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يعلق على هذه الطرق أو على هذه الصياغات المختلفة طبعا ثلاث صياغات لا يعلق عليها ردا وإشكالا لكنه يقول إن موارد استخدام هذه الطرق الثلاث مختلفة متباينة مثلا شوف إذا اعتمدنا على الصياغة الأولى التي كانت تبتني على أن الإمام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خب ماذا لو كان الإمام لا يحتمل التأثير يعني شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش متحقق الأولى. الطريقة الأولى لا يمكن التمسك بها الاستفادة منها لأي شيء لإثبات أن هذا السكوت إمضائي. نعم لو كنا نعتمد على الطريقة الثانية ما في مانع. قلت الإمام لا يعتمد على لا يحتمل التأثير لكنه لا ينقض غرضه على كل حال. كان عليه أن يبين حتى لا ينقض الغرض. أيضا لو تمسكنا بالصياغة الثالثة صح لا يحتمل التأثير لكن نقول ظاهر حاله أنه يردع ولو كان لا يحتمل التأثير من باب ربما الأجيال الآتية. فهذه الصياغات تختلف بحسب يعني موارد جريانية موارد الاستفادة منها. مثلا شروط تعليم الجاهل ينبغي أن تكون متوفرة. والله في الأمور الخطيرة يجب تعليم الجاهل. والله في الأمور مثلا الحقيرة والصغيرة من قال يجب تعليم الجاهل؟ مثلا من قال يجب تعليم الجاهل المستحبات؟ والله إذا إجا واحد لنفترض مثلا مثلا ارتكب مكروها صلى على مفترق على قارعة الطريق جاهل يصدق عليه الجاهل يصدق عليه الضال. وفي وجوب تعليم الجاهل في موردية ما بيتحقق. بس نعم ظاهر حاله بضل. الدلالة الظهورية أحيانا قد تنفك مثلا كما لو كان الإمام عليه السلام لنفترض في مجلس فيه تقية أو مثلا بدنا نفترض موارد تانية. هلا المصنف هون بيفترض حالات تانية إنه بده يكون الغرض من قبيل الغرض المهم. أما إذا غرض مش مهم أو غرض مش فعلي يعني مثلا أفرض الناس فيما بينها تتعامل بأخبار الثقات. أنا حتى مثلا إلك إني حطت مصاري بالبنك أو إنه مثلا إجا فلان لعندك أو جاي اليوم لعندك مثلا أو حطيت لك مصاري بالبنك طيب يخاف الإمام هون صح الغرض مش فعلي إنه هون هذه مسائل ما إلها علاقة بالشرع مثلا. هذه في منطقة الفراغ التشريعي إذا صح إنه في منطقة فراغ تشريعي بس الإمام يخشى حينئذ إنه هذا الفعل لو تركتهم أن يعملون بأخبار الثقات هون شو حيصير؟ سيؤثر ذلك سيعملون بأخبار الثقات في الأغراف الموارد الشرعية. وأفرض أني ما بدي هيك يعمل هون لازم يجب أن أبين ظاهر حالي أنني لو أردت طريقة أخرى غير أخبار الثقات يجب علي أن أبين. ما لم أبين يستفاد لأن هذه لها موارد كثيرة. طيب هلأ نحن حنرجع نحكي عنه هون بس وين عندما نتعرض لبحث السيرة. من هون سيدخل المصنف إلى بحث السيرة العقلائية بعد. شو شيخ علي احنا عندك المسألة عندك ظاهر حالك انه ساكت يعني
من كم بنزل بعض الجرس
ظاهر حالك
بس ظاهر حالك انه عم تستخدم التليفون يعني زهقت.
لا ظاهر حالك من اول رن الجرس كم
رن
الاول. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
طيب الله يعافيك
سلامك الله من بس مش شيء من العاصمة ولا
عاصمة حريف
عبيروت؟
ايه شيخ نزل
عبيروت؟
لا والله عبيروت. نزل عبيروت؟ انت بقى تشوف عبيروت؟ وسط الطريقة.
نزل
بقى واحد راح مشي.